قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسليم على الأمير. قال رحمه الله: حدثنا عبد الغفار ابن داود قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة: لما كان أبو بكر يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله، ثم كان عمر يكتب بعد من عمر ابن الخطاب خليفة أبي بكر، من أول من كتب أمير المؤمنين؟ فقال: حدثتني جدتي الشفاء، وهي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية صحابية رضي الله عنها. قال: حدثتني جدتي الشفاء، وكانت من المهاجرات الأول، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل السوق دخل عليها. قالت: كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين. ما هو العراقان؟ ها؟ كوفة والبصرة، اطلق عليهم العراقان. كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين أن ابعث إلي برجلين جلدين نبيلين أسألهما عن العراق وأهله، فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم، فقدما المدينة فناخ راحلتيهما بفناء المسجد، ثم دخل المسجد فوجد عمرو بن العاص فقال له: يا عمرو، استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر. فوثب عمرو فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ لتخرجن مما قلت، يعني بمعنى ما حجتك في هذا القول؟ لماذا قلت هذا القول؟ كان لا يسمى أمير المؤمنين، كان يقال له خليفة أبي بكر. قال: نعم، قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقال لي: استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت: أنتما والله أصبتما اسمه، وإنه الأمير ونحن المؤمنون. فجرى الكتاب من ذلك اليوم. هذا الأثر أخرجه الحاكم وابن أبي عاصم في كتاب الآحاد والمثاني، وكذلك الطبراني وابن شبة في تاريخ المدينة، كلهم من طريق يعقوب ابن عبد الرحمن، وإسناده صحيح. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، هو عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، قد روى الزهري عن أربعة من الرواة يقال لهم عبيد الله ابن عبد الله، ولكن علمنا أنه هنا ابن عتبة بن مسعود بذكر شيخه الذي روى عنه هو عثمان بن حنيف، فلم يروي عنه من هؤلاء الأربعة إلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: قدم معاوية حاجا حجته الأولى وهو خليفة، فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاري من الصحابة، فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله. فأنكرها أهل الشام وقالوا: من هذا المنافق الذي يقصر بتحية أمير المؤمنين؟ فبرك عثمان على ركبتيه ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء أنكروا علي أمرا أنت أعلم به منهم، فوالله لقد حييت بها أبا بكر وعمر وعثمان فما أنكره منهم أحد. فقال معاوية لمن تكلم من أهل الشام: على رسلكم، فإنه قد كان بعض ما يقول. ولكن أهل الشام لما حدثت هذه الفتن قالوا: لا تقصر عندنا تحية خليفتنا، فإني إخالكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة: أيها الأمير، هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، لكن الذهبي رحمه الله في السير سير أعلام النبلاء ذكر أن رواية عثمان بن حنيف أو أن رواية عبيد الله بن عبد الله عن عثمان بن حنيف مرسلة. قال في ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: حدث عن عمر وعمار بن ياسر وعثمان بن حنيف مرسلا. هكذا ذكر الذهبي أنها مرسلة. وما وجدت هذا لغيره من الأئمة، كثير من الأئمة المتقدمين ذكر أن روايته عن عمر عن عمار مرسلة، ولم يتعرضوا لروايته عن عثمان بن حنيف. فكذا ذكروا أن روايته عن ابن مسعود، مع أن روايته عن عثمان بن حنيف يعني سماعه من ممكن جدا، فقد أدرك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من حياة عثمان بن حنيف نحو 20 سنة وأكثر، وكان في المدينة، كلاهما من المدينة، فسماعه منه ممكن. ولد الذهبي المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في ترجمته ذكر روايته عن عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر قال مرسلة، لما ذكر روايته عن عمار قال مرسل، وعن عمر قال وهي كذلك أيضا مرسلة، ولما ذكر روايته عن عثمان بن حنيف جزم بذلك ولم يذكر أنها مرسلة. فما أدري هل الذهبي صادر عن تهذيب الكمال والمزي ذكرها في عمر وعمار بن ياسر فقط ثم هو أضاف الثالث، أو وقع خطأ في إضافة هذا الثالث، محتمل، لأن روايته عنه ممكنة جدا أي سماعه منه. على هذا ظاهره على إثبات السماع أن سنده صحيح. أخرجه معمر في الجامع، في الجامع الذي في آخر المصنف، ومن طريق معمر أخرجه الطبراني عن الزهري قال: سلم عثمان بن حنيف على معاوية، فلم يذكر عبيد الله بن عبد الله بالكلية، جعله مرسلا عن الزهري. فعندنا الآن شعيب بن أبي حمزة روى عن الزهري عن عبيد الله، ومعمر روى عن الزهري عن عثمان بن حنيف مباشرة. بعض العلماء قدم رواية شعيب بن أبي حمزة، قال لأن هي الذي ارتضاها البخاري، وقد أثبت عبيد الله بن عبد الله، وروايته عنه معروفة مشهورة. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه. هذا أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك الحاكم من طرق عن سفيان الثوري بهذا الإسناد، إسناده صحيح. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي عن تميم ابن حذلم قال إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة أي من قيل له السلام عليك أيها الأمير. خرج المغيرة بن شعبة من باب الرحبة ففجأه رجل من كد زعم أنه أبو قرة الكندي فسلم عليه فقال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله السلام عليكم فكرهه المغيرة لأنه سلم على الأمير ثم سلم على الناس فقال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله السلام عليكم هل أنا إلا منهم أم لا؟ قال سماك ثم أقر بها بعد. أخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق أبي عوانة بهذا الإسناد، سنده صحيح. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثنا زياد ابن عبيد بطن من حمير وهو مجهول، زياد بن عبيد بن نمران الحميري تفرد بالرواية عن حيوة بن شريح ولم يوثقه من هو معتبر في توثيقه. قال دخلنا على رويفع وكان أميرا على أنطابلس. قال في الحاشية الشيخ الألباني رحمه الله قال أنطابلس مدينة كانت بين الإسكندرية وبرقة وكانت وقتئذ تابعة لمصر. فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده فقال السلام عليك أيها الأمير فقال له رويفع لو سلمت علينا لرددنا عليك السلام ولكن إنما سلمت على مسلمة ابن مخلد وكان مسلمة على مصر كان هو أمير مصر وهذا إنما هو أمير ناحية وهي أنطابلس اذهب إليه فليرد عليك السلام. قال زياد وكنا إذا جئنا فسلمنا وفي المجلس قلنا السلام عليكم. سنر ضعيف لجهالة زياد بن عبيد. إذن هذا الباب ذكره البخاري في التسليم على الأمير. والمعنى أنه لا مانع أن يوصف بهذه الصفة إذا سلم عليه. السلام عليك أيها الأمير. قد فعله السلف ومن كان كرهه في أول الأمر كالمغيرة بن شعبة محمول أنه كرهه على أنه لا يريد مثل هذا المدح أو الثناء ويريد أن يسلم عليه مع سائر الناس. قال ثم أقر به بعد، أقر بها المغيرة. ونستفيد من هذا الباب الذي أفرده البخاري رحمه الله بباب مفرد أن خطاب الأمير والسلام عليه ليس كسائر الناس. فهذا الأمير الذي هو أمير للمؤمنين عموما أو أمير على بلد له حق، له حق في الشرع، فكونه أميرا على المسلمين له حق عليهم. فإحسان الخطاب معه أو وصفه بصفته التي هو فيها هذا أمر مشروع ومن هدي السلف. وليس هذا من باب تملق أو من باب المداهنة في الكلام والمجاملة فيه، بل هذا شيء مشروع. فبعض الناس إذا خاطب الأمير أو من يكون كذلك يخاطبه بجفاء أو كما يخاطب سائر الناس ويقول أنا لا أجامله وأجعله كسائر الناس، هذا من الخطأ. فهذا خلاف حديث السلف، بل له حق شرعي، وأيضا إذا خاطبه بالخطاب الذي فيه الإحسان تمكن من نصحه من توجيهه، صار يقبل منه فينفع الناس وينفع المسلمين، فصلاحه وصلاح للمسلمين كلهم. مثل هذا في هذه الأزمنة يصف بصفته الرئيس الوزير، ولا سيما إذا كتب إليه السلام عليك أيها الرئيس، السلام عليك أيها القائد، السلام عليك أيها الوزير، فيصفه بهذه الصفة، فهذا مما فعله السلف. وكما سبق أن صلاح من هو في مثل هذا المنصب في مثل هذا الحال صلاحه خير للأمة، صلاحه خير للمسلمين، فبصلاحه يصلح العباد وتصلح البلاد ويستقيم أمر الدين، وبفساده وعدائه للخير وللدين وللمسلمين يحصل ضرر من وراء ذلك. ولا شك أن الله تعالى حافظ دينه وعباد المؤمنين، لكن قد يحصل بلاء من جهته، وبصلاحه يحصل النصر العظيم للمسلمين. فإذا هذه عدة أثار ذكرها البخاري رحمه الله في استعمال السلف لذلك، ذكر آثارا كثيرة في فوائد نقرأ منها ما فيه فائدة وما نعرف فائدته. الأثر الأول أن أبا بكر وعمر كانوا يكتبون الخليفة، أبو بكر كان يكتب خليفة رسول الله إذا كتب كتابا من خليفة رسول الله، وعمر كان يكتب من خليفة أبي بكر. فلما جاء هذان الرجلان من العراق لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم سمي عمر بأمير المؤمنين، قال عمرو بن العاص نحن المؤمنون وأنت الأمير، أنت أميرنا، إذن هو كلام صحيح. قال فجرى به الكتاب، جرى الكتاب من ذلك اليوم، أي أنه كان إذا كتب عمر أو كتب باسم عمر إلى البلدان إلى الناس يكتب من أمير المؤمنين، هذا ما قاله أمير المؤمنين، صار هذا الوصف يطلق عليه. وأول من تكلم به هذان الرجلان من أهل العراق. وأيضا يؤخذ من هذا الأثر تفقد الإمام لرعيته، فعمر رضي الله عنه طلب من الأمير في العراق عامل العراق، قال ابعث إلي رجلين جلدين نبيلين قويين فيما نبل في أخلاقهما في صفاتهما، أسألهما عن العراق وأهله. فبعث إليه هذين الرجلين ليتفقد عمر رعيته ويسأل عن العراق وأهله، وأيضا يسأل عن وضع العراق، عن ما فيه. والعراق قد ظل بلدا وعاصمة للدولة الإسلامية لسنين طويلة، وكثر فيه أهل العلم في كل مدنه، سواء في بغداد، في الكوفة، في البصرة، في الموصل، كم من الأئمة والعلماء الذين كانوا من العراق. فعمر أراد يسأل عن هذا البلد وعن أهله وما هم فيه. فلما سلم عليه عمرو بن العاص بهذا السلام: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: من أين جئت بهذا الكلام؟ ماذا بدا لك في هذه الكلمة؟ بين سبب ذلك، اذكر الحجة في قولك، تخرج منها. فبين له أنه سمعها من هذين الوافدين. الأثر الذي يليه: عثمان بن حنيف حين دخل على معاوية قال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، وهو دال على ما سبق. فأنكر أهل الشام الذين جاءوا مع معاوية، وكان معاوية بالشام، قالوا: كيف يقول هذا لأميرنا، يقصر في التحية؟ وحجتهم أهل الشام أنه يقال حتى لعامل الصدقة الأمير، بعثوا أميرا يجمع الصدقة، قالوا: فهذا الخليفة لا يقال له هذا، بل يقال أمير المؤمنين، وعدوا لفظ الأمير تقصيرا. فبين لهم معاوية أن هذا قد كان يقال للصحابة رضي الله عنهم، وإنما التبس على هؤلاء أهل الشام هو يعتذر لهم بسبب الفتن التي وقعت، وأنهم صاروا يسمعون هذه الكلمة في حق أمير الصدقة، فأنيفوا أن تكون هذه الكلمة لأمير المؤمنين والخليفة. الأثر الذي يلي أثر جابر: قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه. هل هذا الأثر مناسب في هذا الباب؟ له وجه مناسبة، ولم يسلم عليه، ترك السلام عليه، فله وجه مناسبة أنه ترك السلام على الأمير، وأيضا يناسب في الباب الذي قبل باب السلام على أهل المعاصي، أن ترك السلام على أهل المعاصي، فهو ترك السلام على الحجاج لما هو عليه من الظلم، من الاعتداء الذي كان فيه. وهذا راجع للمصلحة، فعل جابر رضي الله عنه، لعله رأى مصلحة في ذلك أن يترك السلام على هذا الأمير الظالم. الأثر الذي يليه أثر تميم بن حذلم في بيان أول من لقب أو من سلم عليه بالإمرة، وأنه المغيرة بن شعبة. أول من سلم عليه بأمير المؤمنين هو عمر، وأول من سلم عليه بالإمرة أي بلفظ الأمير فقط هو المغيرة بن شعبة حين كان بالكوفة. قال: خرج من باب الرحبة، والرحبة رحبة الكوفة. فقال له: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله. السلام عليكم. فكرهه المغيرة بن شعبة. احتمل أنه كرهه لأنه سلم عليه وسلم عليهم، خصه بالسلام دونهم. فقال له: أنا منهم، أي قولك السلام عليكم يكفي، أنا أدخل فيهم. ومحتمل أنه كره في أول الأمر هذا الوصف أيها الأمير، ثم أقره بعد ذلك. قوله: هل أنا إلا منهم، هو ظاهر أنه من كلام المغيرة بن شعبة، قاله إنكارا لقول هذا المسلم. والأثر الذي يليه في السلام على رويفع، وكان أميرا على بلد من بلدان مصر، فسلم عليه رجل بقول: أيها الأمير. قال: الأمير هو مسلم بن مخلد، أي الأمير العام لمصر. والأثر كما سبق في رجل مجهول. فإذن هذا في السلام على الأمير، وأنه يسلم ويوصف، لا مانع أن يوصف بوصفه الذي هو فيه، فهو أمير فعلا، وأن هذا مشروع، ومن هدي السلف، فلا جفاء كما يصنع بعض أهل الجفاء، وأيضا لا توسع في المدح الواسع والألفاظ الضخمة التي تكون كاذبة ليست حقيقية، قد يصف أو ينعت بكلام ليس فيه يتقرب به إليه أو يتملق به عنده وهو كاذب فيه، هذا مذموم لا شك. لكن هذا الوصف هو فعلا فيه، فإذا وصفه بما هو فيه مما يميز عن غيره من الأوصاف فلا بأس كما فعل السلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.